الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 12 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع. انتهينا من الكلام على استعمال الذهب والفضة والمضبب بالذهب والفضة. انتقل المصنف رحمه الله إلى حكم الطهارة والوضوء من آنية الذهب والفضة. قال رحمه الله: وتصح الطهارة منها. تصح الطهارة منها، يعني يجوز أن أتوضأ بآنية الذهب والفضة، عفوا، يصح أن أتوضأ بآنية الذهب والفضة، لكن لا يجوز الوضوء بها. الوضوء بها محرم، ومع ذلك فالوضوء يكون صحيحا مع الإثم، يكون صحيحا مع الإثم. إذن الطهارة منها يعني كأن أخذ أو أصب علي الماء منها، والطهارة بها أتطهر بهذه الآنية. التطهر من آنية الذهب والفضة نقول أنه لا يجوز، لكن طهارته صحيحة، طهارته صحيحة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا تصح طهارته، وهو قول الشافعي وإسحاق ومذهب أحمد، واختاره ابن المنذر، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة. قالوا لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك، فأشبه، قالوا، الطهارة في الدار المغصوبة. القول الثاني قالوا لا تصح طهارته، فوضوءه باطل، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه استعمل المحرم في العبادة فلا يصح، قالوا كالصلاة في الدار المغصوبة، يعني قياسا على الصلاة في الدار المغصوبة. ونقول الصلاة في الدار المغصوبة لا يجوز، والصلاة تكون صحيحة. إذن هم يقيسون على شيء نخالفهم فيه. يقول ابن قدامة: والأول أصح، القول الأول هو الصحيح. ثم بدأ يفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة والوضوء من آنية الذهب أو الآنية المغصوبة. ونقول أنه في المسألتين العبادة صحيحة، سواء الطهارة أو الصلاة في الدار المغصوبة. ثم قال المصنف رحمه الله: إلا، ثم خصص من آنية الذهب والفضة، قال: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. 4 قيود. إلا ضبة يسيرة، يسيرة عرفا وليست كبيرة، من فضة، أما إذا كانت من ذهب فلا يجوز. لحاجة، قالوا الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. والدليل حديث البخاري عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. علم من هذا، من كلام المؤلف، أن المضبب بالذهب حرام مطلقا، والمضبب بفضة لغير حاجة، أو المضبب بضبة كبيرة عرفا، لا يجوز. في المقنع يقول ابن قدامة، عبارة ابن قدامة قال: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. إذن قال ضبة يسيرة من فضة، ترك الحاجة. إذن الضبة اليسيرة من فضة، الضبة اليسيرة من فضة، يعني على كلام ابن قدامة أنها جائزة، لم يقيدها بالحاجة. هناك حديث تنبيه، حديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني، والحديث ضعيف. زيادة: أو إناء فيه شيء من ذلك. أما الشرب في آنية الذهب والفضة هذا ثابت في البخاري ومسلم، لكن زيادة: أو إناء فيه شيء من ذلك. إذن الراجح أن الضبة اليسيرة والتضبيب التضبيب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. الخلاف أهل العلم في التضبيب، القول الأول قالوا التضبيب بالذهب أو الفضة إن كان كثيرا فهو محرم بكل حال، سواء كان ذهبا أو فضة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، هذا المضبب إذا كان كثيرا. وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهو تقريبا هو قول أكثر أهل العلم، أن المضبب بالذهب والفضة إن كان كثيرا فهو محرم، ويعني إذا كان يعني فضة لحاجة هذا يجوز. القول الثاني وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كثيرا لأنه صار تابعا للمباح، فأشبه المضبب اليسير. إذن عند أبي حنيفة جواز المضبب ولو كان كثيرا، والراجح هو القول الأول، ودليله حديث أنس الذي ذكرناه الذي أخرجه البخاري، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم أحد الرواة رأيت القدح وشربت فيه. في بعض الألفاظ فسلسله بفضة، سلسله يعني وصل بعضه ببعض، سلسلة من فضة يعني سلسله بفضة، وصل بعضه ببعض بفضة. الشعب هو الكسر. أما الكلام حول استخدام الذهب والفضة في غير ذلك فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه لاحقا. الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والدليل أثر عائشة الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة. إذن الأصل التحريم استعمال آنية الذهب والفضة أو التضبيب بهما، ودليله ما ثبت عن عائشة وكذلك ابن عمر كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبت فضة، ويدل عليها العموم الذي شرحناه في الدرس الماضي. إذن الطهارة تكلمنا عن الطهارة، وتكلمنا عن تخصيص يعني التخصيص، ثم قال رحمه الله تعالى وتكره مباشرتها لغير حاجة. تكره مباشرتها يعني مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة، قالوا لأن فيه استعمالا للفضة، ويدل عليه أثر ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل. ثم شرع المصنف في آنية الكفار فقال رحمه الله وتباح الأول آنية الكفار والثاني وثيابهم. الآنية قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، فإن علمنا نجاسة آنية الكفار فلا يجوز استعمالها، مثل آنية المسلم، إن علمنا أن آنية المسلم نجسة فلا يجوز استعمالها ولو لم تحل ذبائحهم مثل المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره. قال وتباح ثيابهم الأمر الثاني يعني ثياب الكفار ولو وليت العورات مثل السراويل إن جهل حالها أو جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لكن إن علمنا نجاستها لا يجوز استعمالها، لأن لماذا يجوز استعمال ثياب الكفار؟ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ومثله ما صبغوه أو ما نسجوه أو ما صنعوه. استعمال آنية الكفار نقول الكفار هم ضربان، الضرب الأول أهل الكتاب ممن لا يستحل الميتة فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لقول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وثبت عن عبد الله بن المغفل قال دلي جراب من شحم يوم الخيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم رواه مسلم وأخرجه البخاري بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد في المسند، وعمر توضأ من جرة نصرانية. يقول زيد بن أسلم عن أبيه أنه التمس لعمر وضوءا فلم يجده إلا عند نصرانية فاستوهبها، طلب أن تعطيه وجاء به إلى عمر فأعجبه حسنه، فقال عمر من أين هذا؟ فقال له من عند هذه النصرانية، فتوضأ ثم دخل عليها فقال لها أسلمي، فكشفت عن رأسها فإذا هو كأنه ثغامة بيضاء، فقالت أبعد هذا السن؟ هذا أخرجه عبد الرزاق وغيره وسنده صحيح. إذن الراجح أن آنية الكفار من أهل الكتاب جائزة بالشرط السابق إن لم تعلم نجاستها. الثاني، الضرب الثاني من الكفار، من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، ويعني ما لم يستعملوه، أما الذي استعملوه فهو نجس. والدليل حديث أبي ثعلب الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. إذن نحمل هذا الحديث على أهل الكتاب ممن يستحل الميتة جمعا بينه وبين الأدلة السابقة، ما شك في استعماله فهو طاهر، فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد أن أواني الكفار كلها طاهرة، لكن الراجح ما ذكرناه قبل قليل، ولا كراهة في استعمال هذه الآنية. الحديث الذي ذكرناه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة هو حديث عمران الذي في البخاري، كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، وفيه ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، الحديث طويل، وفيه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكى أو أفواههما، ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مما قال اذهب فأفرغه عليك. هذا يدل على جواز استعمال آنية الكفار، وأنها الأصل فيها الجواز إن لم تعلم نجاستها. وثبت عن ابن سيرين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون على المشركين فيأكلوا في أوعيتهم ويشربون في أسقيتهم. إذن هذا أخرجه ابن أبي شيبة، هذا كأنه يحكي إجماع الصحابة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن سيرين. وثبت عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المشركين فلا نمتنع أن نأكل في آنيتهم ونشرب في أسقيتهم، قال أرض المشركين، وهذا هذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا ما يتعلق بالآنية. ثياب الكفار، نقول ثياب الكفار ممن لم يلبسوه أو على من ثيابهم مثل العمامة والطيلسان فهو طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب من نسج الكفار. يقول ابن قدامة ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار. خلاف العلماء في ثياب الكفار، القول الأول إباحة الصلاة في ثياب الكفار، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني يقول مالك في ثوب الكفار يلبسه على كل حال وإن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت، هذا قول عند مالك. والراجح هو القول الأول، الراجح الله أعلم هو القول الأول إن صح هذا الكلام عن مالك بهذا التعميم، لأن الأصل الطهارة. ما ولي العورات، أبو حنيفة والشافعي يكرهون ما ولي العورات لكن لا يبطلون الصلاة من باب التحرز من النجاسات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.